الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الواجعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، الآية. قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات قبل أن نصرف إلى القبلة. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية، منقولا من لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي ومن تفسير الحافظ ابن كثير. وذكر الشيخ لهذا الحديث في صحيح المسند دليل على أنه يرى صحة هذا الحديث. وبدأ الشيخ سبب نزول هذه الآية مع أن هذا الحديث اشتمل على سبب نزول ثلاث آيات من القرآن، وهي: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانهم. والشيخ هنا ذكر هذا الحديث ليبين سبب نزول هذه الآية: سيقول السفهاء من الناس. وإلا فالآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهكذا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، سبب نزول هاتين الآيتين في البخاري كما سيأتي. ولكن سبب نزول سيقول السفهاء من الناس هذا ما جاء في البخاري، وإنما ذكره ابن إسحاق في السيرة، وهنا صرح بالتحديد، قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد. وهذا الحديث ما جاء إلا من هذه الطريق، ولذلك أورد شيخنا رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين سبب نزول هذه الآية. كما تعلمون أن الشيخ رحمه الله يذكر سبب نزول الآيات مرتبا، فهذه الآية سيقول السفهاء قبل الآيتين اللتين ذكرتا في هذا الحديث، وهي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فلذلك أورد شيخنا هذا الحديث من أجل هذه الآية الأولى التي ذكر في هذا الحديث سبب نزولها. فمعنى الآية 142 وهي هذه الآية سيقول السفهاء، والآية 143 وهي قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، والآية قد نرى تقلب وجهك في السماء وهي الآية 144. فهمتم هذا الآن؟ الشيخ ذكر هذا الحديث من أجل هذه الآية التي هي قبل الآيتين اللتين ذكرتا في هذا الحديث. نرجع إلى الحديث ومعنى هذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس، ورد في رواية البخاري التي ستأتي معنا أنه كان يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وفي رواية 14 شهرا، والبضع يطلق من 3 إلى 9، فلا تعارض بين الروايات. كان يصلي نحو بيت المقدس، يعني يتجه نحو الشام، نحو الشام، نحو بيت المقدس، وما يتجه نحو الكعبة، لأنه كان قد أمر باتجاه بيت المقدس عند الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا الصلاة بعدما انتقل إلى المدينة، أما لما كان في مكة فكان يصلي باتجاه بيت المقدس، ولما كان الكعبة مكانة الكعبة يصلي إلى عينها في مكة كان يصلي بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، يصلي هكذا فيتجه نحو الشام فيجمع بين القبلتين، يعني يصلي نحو الكعبة ويصلي نحو الشام، لكن لابد أن يصلي بين الركنين، لأنه إذا صلى بين الركنين واجه الشام، واجه بيت المقدس، فكان يصلي بين الركنين ولا يصلي في اتجاه آخر من الكعبة. فباعتباره أنه يتجه إلى القبلتين في الصلاة، لكن لما هاجر إلى المدينة تعذر الاتجاه إلى، تعذر الاتجاه إلى ماذا؟ إلى الكعبة، لأنه سيصلي جهة الشام، وجهة الشام هي الجهة المعاكسة لجهة الكعبة. واضح هذا الآن؟ فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء، لأن الوحي ينزل من السماء، فهو يحب عليه الصلاة والسلام أن تتحول القبلة، لأن قبلة إبراهيم عليه السلام أحب إليه، أحب إليه، لأن اليهود فرحوا لما رأوه يصلي جهة بيت المقدس، فرحوا بذلك وظنوا أن هذا موافقة من النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام إلى الكعبة. فهذا معنى قوله ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، يعني ينتظر الوحي من السماء أن تتحول القبلة. قال فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب يعني النظر إلى السماء رجاء أن ينزل الوحي، فلنولينك قبلة ترضى، يعني نجعلك تتجه إلى قبلة تحبها وترضاها وهي قبلة بيت الله الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اتجه بوجهك عند الصلاة جهة المسجد الحرام. فبهذه الآية حولت القبلة من بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام. هذا معنى قوله في هذه الآية. فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا علم من مات قبل أن نصرف إلى القبلة. ومعنى قولهم هذا يعني وددنا لو نعلم ما حكم صلاة من مات من المسلمين ممن كان يصلي جهة بيت المقدس، هل تقبل أو لا تقبل؟ لأن القبلة الآن قد حولت، فما حكم صلاتهم؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالمراد بإيمانكم في هذه الآية الصلاة، يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم، والمعنى أن صلاة من مات ممن كان يستقبل بيت المقدس صلاة مقبولة لا تضيع، لا يضيع أجرها، لأن الحكم كان باتجاه بيت المقدس وهو من الله، فلم يفعلوا ذلك عمدا ولا استكبارا وإنما امتثالا، لأنهم أمروا في ذاك الوقت بهذا. فما كان الله ليضيع إيمانكم يعني ليضيع صلاتكم، وهذا فيه فضل الصلاة وأنه عبر عنها بالإيمان، عبر عنها بالإيمان. العلماء يذكرون هذه الآية في فضل الصلاة، في فضل الصلاة. هذا هو معنى قولهم وددنا لو علمنا علم من مات قبل أن نصرف إلى القبلة. قال وقال السفهاء من الناس، والمراد بالسفهاء هم اليهود، وقيل المنافقون، وقيل المنافقون، بل وقيل المشركون، وكل هذه المعاني يحتملها هذا اللفظ، وكل هؤلاء سفهاء. ماذا قالوا؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ومعنى قولهم هذا يعني ما لهؤلاء أحيانا يصلون جهة بيت المقدس وأحيانا يصلون جهة البيت الحرام، ما الذي صرفهم عن القبلة التي كانوا يصلون تجاهها؟ ما الذي صرفهم؟ هذا معنى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى رد على قول هؤلاء لما قالوا وما حصل في قلوبهم من النفاق والريب والكفر والارتياب والزيغ عن الهدى، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم، فرد الله عز وجل عليهم، لأن معنى قولهم كما تقدم ما ولاهم، أي ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا، فرد الله عليهم بقوله قل لله المشرق والمغرب. ومعنى قل لله المشرق والمغرب أي أن الحكم والتصرف والأمر لله سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله، فليس لكم أن تعترضوا، هو الذي أمرهم في أول الأمر أن يستقبلوا بيت المقدس، ثم أمرهم ونسخ الحكم الأول بأن يستقبلوا البيت الحرام، فله الحكم سبحانه وتعالى وله التصرف في عبادته. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهو الذي يأمر عباده أن يستقبلوا ما شاء من اتجاه ومن قبلة، فليس لكم أن تعترضوا وليس لكم أن كذلك تشكوا في أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى، والله تعالى أعلم. ثم قال قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال الإمام البخاري رحمه الله في التفسير يعني من صحيحه في كتاب التفسير، حدثنا أبو نعيم أنه سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، هذا شك من الراوي، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت يعني البيت الحرام، وكان يتجه إلى بيت المقدس، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر يعني أول ما حولت القبلة، أول صلاة صلاها إلى بيت إلى البيت الحرام صلاة العصر كما جاء في هذه الرواية، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم يعني جماعة من الصحابة صلوا معه هذه الصلاة، قال فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون يعني على أهل مسجد آخر غير المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمر عليهم وهم يصلون صلاة العصر وهم راكعون يعني في صلاتهم في موضع الركوع، فقال هذا الرجل وهم لا يزالون يستقبلون بيت المقدس لم يصلهم النسخ والأمر بتحويل القبلة لم يصلهم ذلك. قال هذا الرجل والقوم راكعون: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. وهذا فيه جواز اختلاف وقت الصلاة من مسجد إلى آخر، فهذا الرجل صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه ربما جلس يأتي بأذكار بعد الصلاة، والله أعلم هل تحدث مع أحد أو لا، ثم مشى، والله أعلم كم المسافة بين المسجد الذي صلى فيه وبين المسجد الذي مر عليه، كل هذه فترة زمنية، ومع هذا وجد هؤلاء لا يزالون يصلون وهم راكعون، والله أعلم في أي ركعة هم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن صلاة وقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي غير وقت صلاة هؤلاء الذين مر عليهم هذا الرجل. فما يفعله البعض في بعض المدن من الصلاة في وقت واحد لابد بعد الأذان بنصف ساعة أو ربع ساعة، فهذا والله أعلم يضيع على بعض المتأخرين صلاة الجماعة. لكن لو مسجد يتقدم ومسجد يتأخر ومسجد يتوسط بحيث لا يكون التأخر تأخرا فاحشا أو التقدم تقدما فاحشا فلا بأس في هذا، فلا بأس في هذا. وأذكر كان في وأظن إلى الآن في مسجد التقوى يتأخرون خصوصا في صلاة الظهر وصلاة العشاء خلافا لما عليه بعض المساجد في هذه المدينة. وهذا الأمر سنه شيخنا الشيخ عبد الله بن مرعي في مسجد التقوى، ويذكر الشيخ حفظه الله عن شيخه الشيخ ابن العثيمين أنه كان يتأخر في الصلاة في مسجده، وكان يعلل هذا التأخير بأنه حتى يترك فرصة لمن فاتته الجماعة في المساجد الأخرى التي تتقدم في الصلاة. طيب أي نعم، بس الفيوش يعني منطقة محصورة، لكن هذه المساجد في المدن، تمام، المساجد مسجد التقوى ومسجد الشيخ ابن العثيمين كانت في المدن وقريب منها مساجد، فيكون هذا التأخير من أجل أولا إطالة الدرس، يعني يكون بين الأذان والإقامة ساعة لربع، ما شاء الله تستطيع تأخذ دروس أكثر من درس. وأيضا من تأخر وفاتته صلاة الجماعة في المساجد الأخرى يدرك الصلاة في هذا المسجد، يدرك الصلاة في هذا المسجد. فالحديث يدل على هذا أنه لا بأس مسجد يصلي متقدما ويتأخر مسجد آخر وهكذا. فهذا يقول: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. قال: فداروا كما هم قبل البيت. سبحان الله، يعني وهم راكعون بينما كانوا متجهون جهة الشام، فلما جاءهم هذا الرجل وأخبرهم فإذا بهم يتحولون ويدورون وهم في أماكنهم. والعلماء يذكرون هذا الحديث أيضا في سرعة استجابة الصحابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ما قالوا ربما هذا الرجل ما فهم، أو ربما هذا الرجل يعني ليس بصادق أو نحو ذلك أبدا، بمجرد أن أخبرهم الخبر فما كان منهم إلا أن فعلوا أو إلا أن استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير في السنة، سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى، كما في تحريم الخمر. لما حرمت الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه لفظة صريحة بالتحريم. فما كان منهم إلا أن أراقوا الأواني التي كانت مليئة بالخمور حتى أصبحت سكك المدينة يعني مليئة بهذه الخمور وتسيل منها. سرعة الاستجابة، ما قالوا بقي هذا التي في أوانينا ننتهي منها ثم يكون خير إن شاء الله، لا، سرعان ما أراقوها استجابة لأمر الله. وهكذا عندما حرمت الحمر الأهلية في خيبر كما جاء في حديث أبي طلحة، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال الراوي فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. الآن اللحم، لحم الحمر الأهلية، الحمير هذا الأهلية التي يركبها الناس وينتفعون منها في حمل أثقالهم ونحو ذلك، كانت تؤكل، تذبح وتؤكل، فجاء التحريم وكانوا بحاجة إلى هذا اللحم وهو يفور في القدور على وشك أن ينضج ويؤكل. فلما جاءهم النهي سرعان ما أراقوا هذه القدور، رموا بها استجابة لأمر الله عز وجل. وهكذا لما جاء الأمر بالحجاب، قول أم سلمة رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، يعني كأنهن غراب، دليل على أنهن لبسن اللباس الأسود، لبسن اللباس الأسود، وصارت الواحدة تغطي نفسها كأنها غربان جمع غراب، استجابة لأمر الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، المؤمن إذا سمع أمرا ائتمر، وإذا سمع نهيا انتهى، ولا يدخل عقله وهواه وكذلك عاداته وتقاليده ونحو ذلك، بل يجب عليه سرعة الاستجابة. فانظر هؤلاء داروا كما هم قبل البيت. قال وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت، على القبلة يعني قبلة بيت المقدس، قبل أن تحول قبل البيت يعني البيت الحرام، رجال قتلوا فلم ندري ما نقول فيه، يعني قتلوا وكانوا يصلون جهة البيت المقدس ولا ندري ما نقول فيهم، هل تقبل صلاتهم أو لا تقبل، لأنهم صلوا على غير القبلة التي الآن أمرنا باتجاهها أو بالصلاة إليها، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والحديث كما تقدم في البخاري. وعرفنا ما معنى ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. قال الشيخ: قال الإمام الترمذي: حدثنا هناد وأبو عمار قال وأخبرنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا الحديث حديث حسن صحيح. ونبه الشيخ أن هذه الرواية من رواية سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، لكنه شاهد لما قبله، فهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، فالحكم لحديث البخاري، وما هذا إلا شاهد. قال: قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. انظر، هذه الأحاديث جميعا من رواية البراء إلا رواية الترمذي عن ابن عباس، ولا كلها من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، يعني يصلي 16 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها البيت الذي بناه نبي الله إبراهيم. فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كان يقلب نظره إلى السماء. فتوجه نحو الكعبة، وهذا الحديث في البخاري كما تقدم. وقال سواه من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر، وهذا يوافق ما تقدم في صلاة العصر. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها صلاة ماذا؟ صلاة العصر، صلاة العصر. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى، قرأنا هذا، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، يعني يصلون نحو بيت المقدس ما وصلهم النسخ. فقال، أي هذا الرجل هو يشهد، يريد نفسه، ولكن هنا أتى بضمير الغائب، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. قال: فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة، وهو بمعنى الحديث المتقدم. قال: وأخرجه مسلم. والآية التي نزلت عند مسلم: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم ذكر أيضا أن الحديث رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير وابن سعد الطبقات وعندهما زيادة. وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما هي هذه الزيادة؟ شيخنا قال وعندهما زيادة، ما هي هذه الزيادة التي ليست في الصحيحين؟ انظر إلى دقة عبارات العلماء ودقة استخراج العلماء للفظ الروايات، لأنه يستفاد منها حكم. فقال الشيخ هنا كما سمعت وعندهما زيادة، وقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما هي هذه الزيادة؟ عند من؟ أمامكم الزيادة، قارنوا بين رواية البخاري وبين هذه الرواية. أنتم معي؟ فأنزل الله في رواية البخاري فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق، ما فيها فأنزل الله. وماذا نستفيد من هذه الزيادة؟ أن قوله تعالى قل لله المشرق والمغرب لها سبب نزول، واضح. أما رواية البخاري ما نستفيد منها سبب نزول هذه الآية، وهي قوله قل لله المشرق والمغرب. فهذه الرواية نستفيد منها أن هذه الآية قل لله المشرق والمغرب لها سبب نزول، وهو قول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فهمتم هذا الآن؟ ثم ذكر رواية مسلم، والعلماء لما يعددون الروايات، علماء الحديث لما يعددون الروايات هذه لفوائد، إما إسنادية وإما متنية وإما إسنادية ومتنية. فانظر الآن اللي تقدم معنا رواية ابن أبي حاتم ورواية ابن سعد، استفدنا منها سبب نزول هذه الآية، هذا فائدة. والآن هذه رواية مسلم سيذكرها وفيها فائدة أيضا لم تذكر في الروايات المتقدمة، لم تذكر في الروايات المتقدمة. فقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة أو سلمة فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. طيب من يقول لي ما هي هذه الزيادة؟ ها؟ ما هي هذه الزيادة والفائدة المتنية التي نستفيدها من هذا الحديث؟ عندك سامع؟ ها؟ صرح بماذا؟ لا هذا كده فيه تصريح معه، ما في هنا تصريح، وين التصريح؟ فنزلت هذا كده موجود معنا قده مضى معنا في رواية البخاري فأنزل الله ما في جديد فهذا فنزلت لكن في فائدة أخرى نعم أن الصلاة صلاة الفجر وهم ركوع في صلاة الفجر. طيب كيف الجمع الآن؟ الروايات التي مرت معنا جاءت أنها في صلاة ماذا؟ العصر. وهذه الرواية جاءت في صلاة الفجر، فكيف جمع العلماء؟ جمع العلماء أن رواية مسلم جاءت في أهل قباء، فإن أهل قباء لم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر، يفسر هذه الرواية ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فإذن هذا الحديث يحمل على ماذا؟ على أهل قباء، لأنهم بعيدون من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرت عليهم صلاة العصر وهم لا يعلمون، وصلاة المغرب وهم لا يعلمون، وصلاة العشاء وهم لا يعلمون، فكانوا يصلون على الأصل إلى بيت المقدس. فلما صلوا الفجر جاء رجل فرآهم متجهين نحو بيت المقدس وعنده علم أن القبلة قد حولت، فأخبرهم فمالوا كما هم نحو القبلة. فتكون هذه رواية خاصة بأهل القوى، وما مضى بمساجد أو بمسجد آخر غير مسجد قباء، وكان في صلاة العصر يعني في نفس الصلاة التي حولت فيها القبلة. واضح هذا الآن؟ فهمتم هذا؟ نعم. فهذا الحديث يحمل على هذا، وهذا الحديث بسبب نزول هذه الروايات الثلاث فيه فوائد كثيرة، نذكر بعضا منها، بل قد ذكرنا بعضا منها، إن شاء الله نكمل هذا ولا بأس بتأخير الأذان. من فوائد هذا الحديث قالوا أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، إلا بعد العلم به. فانظر الذين صلوا جزءا من صلاة العصر في رواية البخاري، أو الذين صلوا ثلاث صلوات بعدما نزلت آية النسخ باتجاه بيت المقدس، هل صلاتهم باطلة؟ لا، صلاتهم غير باطلة. فلا يلزم هذا الحكم إلا بعد العلم، وطالما أنهم لا يعلمون فإنه لا شيء عليهم، لا شيء عليهم. وهذا أيضا في حكم الجاهل، إنسان يجهل حكم من الأحكام ثم علمه، فما حكم عبادته؟ ما حكم عبادته التي تعبد الله عز وجل بها عن جهل وهي تخالف شرع الله؟ لأنه جاهل، حكم هذه العبادة أن عبادة مقبولة لأنه جاهل. ويدل على هذا حديث المسيء في صلاته، الرجل الذي جاء يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، إنه كان لا يطمئن في صلاته. فهل أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة بعدما علمه؟ قال له أعد جميع الصلوات التي صليتها من قبل. كم هذا الرجل كان يصلي؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وهكذا من كان جاهلا لا يؤمر بالإعادة إذا خرج وقت العبادة، أما إذا لا يزال وقت العبادة موجود فيجب عليه الإعادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل، أمره بالإعادة لأن الوقت لا يزال. واضح هذا الآن؟ فلو مثلا إنسان عليه جنابة وكان يجهل أن من أركان غسل الجنابة تعميم الجسد بالماء، يجهل هذا، فكان لا يعمم الجسد بالماء أو كان لا يغسل رأسه، فبينما هو مع أصحابه ذكر لهم هذه المسألة وأن تكون عليه جنابة يكتفي بغسل وجهه وصدره ورقبته مثلا ورجليه وما يغسل رأسه، فقالوا له لا هذا خطأ، لابد في غسل الجنابة أن تغسل جميع جسدك. قال له أنا ما أعرف هذا الحكم. إذن إذا اغتسل الآن وما زال وقت الصلاة موجود وإن صلى يؤمر بإعادة الغسل وإعادة الصلاة وإعادة الصلاة. وأما ما مضى هل نقول لا كم سنين وأنت تصلي على هذا الحال؟ قال لهم أنا 20 سنة أصلي على هذا. هل نقول له إذن احسب اضرب 5 في 20 سنة كم صلوات عندك في اليوم؟ 5 صلوات ضربها في 30، 5 في 30 بكم؟ 60، 60 اضربها في 25 أكثر من 2000 صلاة عليك صليها. لا ما نقول له هذا، فهمتم؟ لأنه جاهل، لأنه ماذا؟ جاهل. فاستنبط العلماء من هذه الآية هذا الحكم، أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وهكذا من كان جاهلا بالحكم. ومرت معنا من فوائد هذا الحديث سورة استجابة الصحابة، وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز اختلاف أوقات الصلوات بين المساجد، وأيضا من فوائد هذا الحديث يعني عداوة اليهود وأهل النفاق لأهل الإسلام. انظر كانوا يقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. واستدل العلماء أيضا من هذه الآية مشروعية الجرح، الله عز وجل أطلق عليهم سفهاء، سيقول السفهاء من الناس. ومن فوائد هذه كذلك الآيات والأحاديث رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، إذ أن الله عز وجل قد قبل صلاة من صلى إلى بيت الله، إلى البيت المقدس ممن قد مات، فقال في آخر الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ما شق عليهم وقال صلاتهم غير صحيحة وغير مقبولة، بل حكم عليها بالقبول بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن فوائد هذا أيضا فضل الصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى أطلق عليها لفظ الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا من باب إطلاق الكل ويراد به الجزء، ويراد به الجزء. فالصلاة من الإيمان، الصلاة من الإيمان. طيب، يؤذن المؤذن ثم نقرأ ما يتيسر من مواضع، ستة مواضع من السيرة.